بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بالأمس بقي عندي الأخت سعاد من العراق والأخت أم محمد من ليبيا. سعاد تقول يعني هناك امرأة راقية عندنا، تقول أروح عندها، تقول بأنها ترقي بلغة غير معروفة، وهي امرأة كردية، وبعدين تبين بأن امرأة منا، ولكنها تقول أنا أخذت هذه الرقية من أجدادي، فتقول هم اللي علموني هذه اللغة. ولذلك تقول يعني أحيانا لما تقرأ على البهائم وتقرأ على كذا وشيء من هذا القبيل، يعني تقول أرتاح عندها أنا. تقول ما حكم ذلك؟ سعاد بارك الله فيك. أولا الأصل أن المسلم إذا مرض أو وقع في أمر من الأمور أن يدعو ربه جل وعلا وأن يرقي نفسه، هذا هو الأصل. ولذلك قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والرقية مشروعة، والأصل أن الإنسان هو الذي يرقي نفسه، لأن الله عز وجل قال: أما يجيب المضطر إذا دعاه. فالمريض مضطر عند داخل في أزمة أو شيء مضطر، ولذلك هو الذي يدعو. الأمر الثاني، يجوز للإنسان أن يستعين بآخر في مسألة الرقية، ولكن بشرط أن تكون الرقية شرعية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للناس: اعرضوا علي رقاكم. فكانت الرقى تعرض على النبي، فما كان مشروعا أقره، وما كان فيه شيء من الشرك وكذا منعه. ولأجل هذا باختصار العلماء ذكروا الفرق بين الرقية الشرعية والرقية غير الشرعية. فذكروا أولا الرقية الشرعية أن تكون بالآيات القرآنية أو بالأوراد النبوية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأمر الأول. إذن في المقابل من رقى بأمر من الأمور التي هي ليست من القرآن وليست من الأحاديث النبوية أو الأدعية المأثورة، فهذه رقية باطلة. الأمر الثاني أن تكون الرقية بلغة مفهومة، هذا نص العلماء، فقالوا بأن التمتمات والهمهمات واللغات غير المعروفة هذه لا تجوز، وهذا الذي ينطبق على هذه الحرمة التي عندكم. فلا بد أن تكون الرقية بلغة مفهومة، بلغة عربية مفهومة، أو بلغة ناس، طبعا إذا كانوا من غير العرب بلغتهم مثلا، لكن مفهومة، ألا تكون بتمتمة أو همهمة أو غمغمات أو شيء من هذا القبيل. هذا الأمر. الأمر الثالث، أن لا يعتمد الإنسان على الرقية اعتماد يعتقد بأنها يعني هي مصدر الشفاء، وإنما هذا سبب من الأسباب. فهنا أخت الفاضلة بالنسبة لهذه الأخت، ما دام أنها ترقي بلغة غير معروفة لا يجوز الذهاب إليها، ويجب أن يقال لها: اعرضي علينا رقيتك هذه. وما دام أن أخذتها من الأجداد، فيما يبدو أنها يعني من قبيل الشعوذات أو من قبيل الكهانة أو شيء من هذا القبيل، لكن أنا لا أحكم بهذا، وإنما أقول لها: أعطينا رقاك بلغتنا بأي شيء، ما هو الكلام اللي تقولينه؟ لأن للأسف الشديد بعض الناس عنده رقية فيها طلسمات، فيها شعبذات، فيها أسماء للجن يرقي فيها والعياذ بالله، وهذا لا شك بأنه من الشرك. أم محمد أرجع لك إن شاء الله بعد ما أخذ هذه المجموعة. تفضل أم تميم.
السلام عليكم شيخ. سؤالي الأول، في جماعة اليوم صلوا جمع وقصر، هم في دبي يعني بسبب حالة المطر، يعني لما سألناهم ليش صليتم الجمع والقصر قالوا إحياء للسنة. هذا سؤال الأول. سؤال الثاني، في حلقة تحفيظ قرآن، ف فكان إذا الحريم عندهم عذر شرعي وعندهم الحلقة هذه يوميا، هل عادي يعني نمسك القرآن ونحضر الحلقة ولا يعني نتغيب بمدة انتهاء الدورة الشهرية؟
إن شاء الله يوم تميم.
تسلم.
مرحبا أبو فواز.
نعم
تفضل أبو فواز.
سؤالنا يا شيخ، أول شيء نحبك في الله، بارك الله فيك.
أحبك الله أحبك الله.
سؤالي، أنا مقعد ولا بغيت أتيمم والبس الشراريب، يصلح أتيمم والبس الشراب بعدين أمسح عليه؟
أنت تتوضأ ولا تتيمم؟
إذا أنا أقدر أتوضأ، لكن إذا مثلا تيمم أمسح على الشراب.
أي إن شاء الله. أبشر يا أبو فواز. سؤال الثاني.
بارك الله فيك بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا أبو فواز. من؟ طيب. أم محمد من ليبيا بارك الله فيها، تقول أنا أسافر إلى العلاج مدة شهر شهرين، تقول هل أقصر؟ أم محمد بارك الله فيك، مسألة القصر من حيث عدد الأيام محل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من يذهب إلى أن من سافر أكثر من 4 أيام فهذا لا يترخص برخص السفر، من أهل العلم من ذهب إلى أن من سافر 19 يوما فأكثر فإنه لا يترخص برخص السفر، منهم من قال بأن من سافر ولا يعرف متى يرجع ما عنده وقت محدد قالوا يترخص، أما إذا حدد الوقت وزاد على 4 أيام قالوا يتم. من أهل العلم من ذهب إلى أن الإنسان ما دام أنه مسافر ويصدق عليه بأنه مسافر ولم يعزم إقامة، ليست نيته أن يقيم في هذا البلد وإنما يأخذ غرضه ويرجع، قالوا يترخص برخص السفر حتى يرجع. هذا الذي يظهر لي والله أعلم، أن الإنسان ما دام أنه مسافر ولو جلس 2-3 شهور مثلا يترخص برخص السفر، لكن عندنا قاعدة الخروج من الخلاف مستحب، فإذا كان الإنسان المسافر أقام في مكان مثل فندق بجوار مستشفى أو مثلا شقة أو بيت مثلا وما عنده حركة كثيرة فيتردد على المستشفى ويرجع أو يذهب مثلا أو وهكذا، وعنده مسجد وعنده كذا، الأفضل أنه لا يترخص، يشهد الرجل الجماعة والمرأة تصلي صلاتها، هذا الأفضل خروجا من الخلاف ما دام أن المدة طويلة، لأن الخلاف في هذه المسألة قوي. بارك الله فيك. أم محمد تقول بأنها صلت في غرفة فيها صور، تقول ما تذكرت إلا بعد ذلك، هل أعيد الصلاة؟ الجواب لا، ما تعيدين الصلاة، لكن مستقبلا تنتبهين لا تصلين إلا في يعني مكان ليس فيه مثل هذه الصور ولا مثل هذه التماثيل أو شيء من هذا القبيل، ولكن الصلاة ما تعيدينها. بارك الله فيك. أم تميم من دبي تسأل، تقول اليوم الناس في دبي قصروا جمعوا بين الصلوات، هي طبعا تسأل تقول الجمع والقصر، قالوا بأن هذا إحياء للسنة. أم تميم بارك الله فيك، بالنسبة لي القصر هذا ما يصلح إلا في السفر، قصر الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء هذا ما يصلح إلا في السفر، ما يكون في الحضر، ما يقصر إلا المسافر. الأمر الثاني بالنسبة للمقيم يجوز له أن يجمع من دون قصر إذا احتاج إلى ذلك، مثل المطر الآن ما شاء الله علينا أمطار خير، جعلها الله أمطار خير وصيبا نافعا، مطرنا بفضل الله ورحمته، الدولة الحمد لله عام المطر فيها، ف إذا رأى الإمام أنه والله في حاجة إلى الجمع، في حاجة إلى الجمع لأن حركة الناس صعبة ويشق عليهم الإتيان إلى المسجد مرتين، ما في بأس، فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر في 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 المدينة من غير خوف ولا من ولا سفر، ولذلك قال العلماء إذا احتاج، لأن ابن عباس الراوي الحديث قال أراد أن لا يحرج أمته، فيجوز يا أخت الفاضلة إذا كان المطر شديد ويشق على الناس، وإن كان بعض الفقهاء يجعل هذا في الليل، بعض العلماء يقول هذا في المغرب والعشاء لأنه يصدق عليه أن يكون شاق على الناس، أما الظهر والعصر فلا، لكن الذي يظهر أن الأمر في هذا واسع، فلو جمعوا بين الظهر والعصر
أو المغرب والعشاء لأمطار شديدة أو لرياح وعواصف مثلا تصحب هذه الأمطار ما في بأس والحمد لله رب العالمين. أم محمد تفضلي.
ألو.
تفضلي أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الوالدة عندي شيخ أجهضت مدة شهرين.
نعم.
شهرين ونص وتركت الصلاة 15 يوم.
نعم.
وتسأل هل يجوز أو عليها إعادة الصلاة؟
أم محمد قصدك الجنين عمره شهرين ونصف؟
ها؟ إيه؟
يعني الجنين عمره شهرين ونصف. اخفض التلفزيون يا أم محمد، اخفض التلفزيون واسمعين الله يرضى عليك من الهاتف.
إيه الجنين طيب.
تفضلي.
أيوة الجنين عمره شهرين ونص.
شهرين ونص. طيب يا أم محمد.
يعطيك العافية.
الله يعافيك. مرحبا. تفضل يا أحمد الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي. أهلا وسهلا.
شيخ عندي سؤالين.
أها.
سؤال أول شيخ ما حكم
تفضل يا أحمد.
شيخ ما حكم ألو
تفضل يا أخي أسمعك الله يرضى عليك تفضل بسرعة قبل ما ينقطع الخط.
يا شيخ عندي سؤال فيما يخص ممارسة الرياضة مع أهل البدع في قاعة واحدة.
أيوة
يعني احتكاك معهم في مسائل يعني.
طيب السؤال الثاني.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ
أها.
أنا دخلت المسجد لقيت واحد يتحب بيده اليسرى ثم يد اليمنى تاعو مكسورة يعني. نعم. ما حكم هذا الفعل؟
يعني يسبح باليد اليسرى
في التشهد يحرك إصبعه يده اليسرى
في التشهد. نعم نعم. طيب يا أحمد أبشر أبشر
بارك
أبشر.
الله فيك يا شيخ.
مرحبا ومسهلا. أمة الله من ليبيا. يا أمة الله راحت أمة الله. ها يلا يلا يلا. طيب طيب أرجع للأخت أم تميم بارك الله فيها تقول بأنها يعني نساء مشتركنا بحلقة تحفيظ قرآن تقول بالنسبة للمرأة حريصة يوميا على أن تذهب إلى الحلقة إذا جاءت الدورة الشهرية هل تتوقف تمتنع أم أنها تذهب إلى الحلقة؟ أم تميم بارك الله فيك الأصل أن المرأة إذا جاءتها الدورة أنه تمسك عن قراءة القرآن وتمسك أيضا عن طبعا يجب عليها أن تمسك عن الصلاة وعن الصيام وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. أما قراءة القرآن فبالاتفاق ما تلمس المصحف يحرم عليها تلمس المصحف. وأما القراءة فتمسك حتى تنتهي إلا إذا احتاجت. فإذا احتاجت إلى قراءة القرآن كأن تكون عادتها مدتها طويلة أو تكون هي معلمة أو محفظة أو حافظة طالبة وتخشى النسيان ما في بأس أنها تقرأ ولكن من دون لمس للمصحف. فتلمس المصحف بقفازين مثلا أو تقلبه بشيء أو أحد يساعدها ما في بأس. ولو حضرت إلى مركز تحفيظ القرآن ما في بأس في هذا بشرط أن تجتنب يعني لمس المصحف لأن ليس عندنا حديث صحيح صريح على منع المرأة من قراءة القرآن. أبو فواز من السعودية بارك الله فيه يقول بأنه مقعد وإذا أراد أن يتيمم يقول ألبس الشراب. يعني هل يجوز لي مثلا لبس الشراب أو يمسح عليه في التيمم؟ أبو فواز بارك الله فيك ورضي الله عنك وكتب الله أجرك وأبشر بخير. فالأمراض والأسقام هذه مما يبتلى بها أهل الإيمان والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أحب الله عبدا ابتلاه فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فأبشر بخير. الأمر الآخر أخوي أبو فواز الله يرضى عليك بالنسبة للتيمم ما له علاقة بالرجلين. التيمم ما له علاقة بالرجلين أبدا. التيمم في عضوين فقط الوجه واليدين. الوجه واليدين بمعنى أنت الآن يا أبو فواز تقدر تتوضأ يجب عليك أن تتوضأ ما دام عندك قدرة على الوضوء ما تنتقل للتيمم. الانتقال للتيمم يكون بأحد أمرين. الأمر الأول إذا فقدت الماء ما وجدت الماء أبدا. الأمر الثاني إذا الماء موجود لكن أنت عاجز عن استعمال الماء، في عجز عن استعمال الماء إما بسبب مرض إما بسبب كذا، يجوز في هذه الحالة. طيب وشلون يتيمم الإنسان؟ يتيمم بهالطريقة، يفتح يديه الثنتين يفرج بين أصابعه ويضرب الأرض ضربة واحدة وينفخ في يديه، بعدين يمسح وجهه ويمسح يده اليمنى باليسرى ويمسح اليسرى باليمنى. هذا هو التيمم. كون لابس شراب أو مو لابس ما له علاقة، ما له علاقة. ولذلك أفترض الآن أنت كنت غير متوضي وبعدين لبست شراب وما تقدر تتوضى بالماء، حبيت تتيمم، تتيمم عادي وحتى لو الشرابات على رجليك ولابسها على غير وضوء، لأنه ما له علاقة، لأنه ما له علاقة. بارك الله فيك. أظن إن شاء الله أني وضحت السؤال الجواب يا أبو فواز، هذا هو. لو لبست الجوارب ولو على غير الطهارة ما له علاقة، لأن التيمم في عضوين فقط، في الوجه وفي اليدين. أم محمد من السعودية تقول والدتها أجهضت وكان عمر الجنين شهرين ونصف، تقول 15 يوم ما صلت، ما حكم ذلك؟ أم محمد بارك الله فيك، قولي للوالدة إذا كان هذا الجنين فعلا ما وصل 3 أشهر فالدم اللي نزل هذا دم فساد، ما هو بدم نفاس، هذا دم فساد، ولذلك كان الواجب عليه أن تصلي هذه الأيام. أما إذا كان الجنين بلغ 3 أشهر أو الجنين لما نزل شافته مخطط، يعني في صورة الوجه واليدين وكذا، لا هذا دم نفاس. وفي الغالب أن المرأة إذا أجهضت بحدود 2 أو 2.5 شهر هذا ما يعتبر جنين، ما يعتبر مكتمل، ما يعتبر مكتمل في الغالب، في الغالب. فلذلك قولي للوالدة ما دام أن الجنين ما اكتمل وما تبين فيه الصورة، صورة الجنين، يجب عليها أن تقضي الأيام هذه، ومستقبلا لنفسها ولغيرها ينتبهون لهذا المسألة. كثير من الحريم تجهض 1 أو 2 شهر وتقطع الصلاة، وهذا غلط، لا ما تقطع الصلاة، هذا الدم دم فساد وليس بدم نفاس. دم النفاس إذا بدأ اكتمال خلق المولود بحيث تكون هناك صورة واضحة، يعني لما ينزل القطعة تنزل فيها صورة الجنين، صورة آدمي، هذه صحيح يصير الدم دم نفاس. أما قطعة هكذا مضغة هذا ما يكون دم نفاس وإنما دم فساد، تتوضأ وتصلي بهذه الطريقة. بارك الله فيك. يلا عطونا، تفضل يا عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ عندي 5 أسئلة رحم الله والديك.
تفضل يا أختي.
إذا كان أبو البيت يعني مثل يأكل حرام أو يزني أو يحلف القرآن باطل، يعني إحنا أهل القائل هم نتأذن من وراء وإحنا ما لنا قدرة عليها وسيطرة عليه؟
إن شاء الله.
ثاني سؤال، يعني الزوج اللي ما ينتهي مصرف في المرأة نأخذ من عنده مقدار الماء، حرام علينا حلال؟
وش يسوي؟ ايش يسوي السؤال الثاني؟
يعني اذا ما انت مصرف ناخذ من عند مصرف من قال علمه.
اي
اي يعني هذا جائز وما جائز؟
تاخذون من وراء يعني؟
اي.
السؤال الثالث،
ثالث تيسير الزواج، البنت اذا قالوا اكل بنيه انت ما تيسر شغلتها، تقرا البقره 19 يوم يوم برا يوم
ان شاء الله.
هذا صحيح يا شيخ؟
إن شاء الله.
أو الزواج غدر أم نصيب أم رزق؟
إن شاء الله.
ثالث سؤال، أنا يا عمي أزوا أختي حيل هي سنتهم، أزوا يعني حتى بمستوى شرفها، فما تحللهم؟ تقول ما حللهم أبوهم، حتى اللي ميتين بهم تقول ما حللهم أبوهم.
أذى عيال
يعني
عمك؟
هل حرام علي؟ أي تقول حرام علي، يعني أقول حرام علي، يعني لا تقول ما حللهم لا ميتين ولا طيبين.
هذا من اللي يقول يا أم عمر؟
هي تقول أنا ما حللهم وأبوهم لأن أذوني.
منهم؟ من هي هذه؟ من المرأة هذه؟
أختي، أختي يعني عيالها أذوها.
أختك تقولين عيالها أذوها؟
أي، وتقول يعني ما حللهم وأبوهم حتى الميتين، تقول أظل عاقدة عليهم وأندى عليهم.
بس أنت ذكرت يا عمر عيال عمها، تقول عيال عمك.
إيه إيه، مو هي ماخذة أمامها يعني.
إيه، من اللي أذاها؟
أذوه هو عمامها يعني، أحموينها وعامها يعني، أذوه هواية وطعنوها حتى مستوى شرفها بالسوال.
يعني ما عيالها ما له علاقة عيالها هي؟
لا، هم عيالها اللي أذوها يعني.
إن شون عيالها وعيال عمها؟ ما فهمت يا أم عمر الله يرضى عليك، أنت تقولين لا. عيال عمها وبعدين قلتي لا. عيالها
لا شيخ رحم الله والديك، عمها وعياله يعني ولده موينها هي.
عمها وعياله.
إيه
يلا خير إن شاء الله.
زين يا شيخ تقول عينك بعد ولد أخوي يعني مشوا بطريق أمهم ما راضي عليهم، وتدري إحنا نان مرة فتن والناس يعني الناس فتنت عليهم وهاي واستضاعوا وضيعوها، وضاعوا وضيعون تقول يعني أنا شنو اللي بيدي، تقول أنا ما راضية، هل هذا قدر أو يعني ظلت أكل بروحها، تقول هذا قدر أم هم ما مشوا عدل.
هذه أمك؟
لا هاي أخويا، مرت أخويا.
يعني عيال أخوك ها؟
إيه يعني مشوا بطريق هي ما رضت على الطريق، بس راحوا بعد هم ضاعوا وضيعوها، تقول يعني هذا هل قدر الله، يقولوا له هذا قدر الله، هاي تكبت الله، بس هي يعني تقول ما هذا، بتقول أنا من هنا تم ليش ما انتهوا.
إن شاء الله يا أم عمر تسمعين الجواب، أبشري.
بارك الله بك يا شيخ، بارك الله بك، رحم الله والديك.
والديك ها؟ أبو صالح.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ جزاك الله خير، حكم المقارنات في مجالك يا شيخ، أنا ولدك شاطر ولدي ما بشاطر ويغار الصدور، بس عسب أن يضحكون يعني في المجلس وأحيانا ما يدرون أن هذا يسبب الحزن يعني للي يسمع، فيصير البيت يمكن يسوي مشاكل ويسب هذين اللي في المجالس يعني.
والعيال يكونوا حاضرين يعني؟
لا عياله ما يكون حاضرين.
طيب يا أبو صالح
جزاك الله خير شيخ، نصيحتك بارك الله.
أبشر أبشر.
السلام عليكم.
السلام. أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أم محمد.
أيوة معك. بس في مكالمة دخل.
تفضلي أختي تفضلي. في.
أول جزاك الله خير، ما بتابعك من سنين، تقدمون لي إن شاء الله من بعدين ما حكم الرجل الذي يهجر زوجته أشهر
نعم
شهور طويلة ويكون أسباب تافهة جدا يعني أسباب يعني خلاف بسبب العيال كده يعني السبب أفسح من ما تتصور وهي تجلس تقول أصبر عشان العيال واحتسب وتدعي ربها ليل النهار ليل النهار ولكن في النهاية صار الصداقة لا تخرج ولا تفعل أي شيء، بس جالسة للعيال الحمد لله و يعني تحاول تدعي له كده تحاول تصلح من الحال
إن شاء الله يا محمد.
وإذا كان قبل الزواج لا يشترط عليها أن لا تعمل فأرادت أن تعمل ولكنه منعها وقال لها سوف أعطيك بدل ما يعني نقود يعني ورجع في كلامه.
بالنسبة لباقي الحقوق مأديها من النفقة والسكنة وغير ذلك مأديها هذه؟
أيوة
إن شاء الله يا محمد.
ميسور الحال لكن البيت دحين لأنه في قساوة لا تتصور
إن شاء الله. أبشر يا محمد،
مجرد ما يدخل البيت سحيم.
أبشر يا محمد
والهجر بالشهور
إن شاء الله
وأستيرت حتى لو كان الكلام بما يرضي الله حرام واللي يحصل هذا حرام والعيال يعلي صوته وينفجر ويسمع الجيران وصارت يعني خلاص يعني دحين يعني حتى بيأثر في صحة الست يعني.
أبشر يا محمد فهمت سؤالك يعني ومشكلتك وكذا، إن شاء الله تسمعين النصيحة لك بحول الله. أبشري. نعم أبو محمود.
وينه؟
تفضل أبو محمود.
مرحبا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا
شيخ. بالنسبة يرحم والديك اللي يقول اللهم اني اعوذ بك من شر خلقك
ايه
يشمل الامراض اللي تجي من القلب والشهوه والشيطان والنفس والناس والعيال كلها يشمل هاي كلها مشموله اللهم اني اعوذ بك من شر خلقك كلها تنشمل.
إن شاء الله يا أبو محمود.
شيخ يرحم أبوك، بالنسبة للإدرار، الإدرار ما ينقطع نهائيا.
اللي هو راح. سامحني أبو محمود، سؤالك الثاني ما سمعت عدل. ها تفضلوا، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم شيخ.
سلامة الله.
كيف الحال؟
خير ونعمة.
طول عمرك يا شيخ، أن احنا عندنا مسجد هناك في الجبل.
إيه.
وذاك اليوم بغينا نصلي الجمعة، قالوا ثمان أنفار هذا ما يجوز. صلينا فرض عادي بس.
ثمان أنفار أنتم؟
ثمان أنفار، قالوا ما يستوي. كيف ما يستوي؟ ما صلينا بين صلاة عادية و. ما صلي ما مطوى ما يسوي ما صلي فينا. ما حضر فينا الجمعة.
صليت الظهر يعني ها؟
ظهر صلاة عادية يعني ما صلي فينا الجمعة.
إيه إن شاء الله يا أحمد.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب أغلقوا هذا لو سمحتوا. اللي عندي الآن الأخت خلصنا أم محمد من السعودية. عندي الأخ أحمد من الجزائر يقول ما حكم ممارسة الرياضة مع أهل البدع في صانع واحد؟ أخوي أحمد بارك الله فيك، إذا كان الإنسان الذي يمارس الرياضة اتفق هكذا اتفاق أن وجد أهل البدع أو غير المسلمين أو شيء، ما في مانع. وش المانع؟ ما في مانع ما دام أنه حصل اتفاق هكذا في صالة رياضية يحاول أنه يتريض فيها أو يبني جسمه أو يلعب حديد أو ينشط نفسه، ويوجد فيها يعني أشكال وألوان وأطياف من الناس مسلمين وغير مسلمين، مبتدع وغير مبتدع، ما فيها شيء. لكن إذا كان قصدا يذهب مع أهل البدع قصدا أنه حتى يلعب معهم أو يجالسهم أو كذا، لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن توقير أهل البدع وعن تعظيمهم وعن الجلوس معهم. مجموع النصوص في القرآن والسنة تدل على ذلك. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا الآيات والأحاديث، وأهل السنة مجمعون على مفارقة أهل البدع ومجانبة أهل البدع بحيث أنه لا يقصد الإنسان ذلك. لماذا؟ حتى لا تعلق في نفسه شبهة ولا يستطيع انتزاعها. والشبه في الغالب خطافة، الشبه تخطف. فلذلك الإنسان ما دام أن الله عافاه وحمد الله بصره وكان على الحق، ما في داعي أنه يعني يدخل في مثل هذه المناخات المريضة بالعقائد الفاسدة أو بالسلوكيات الخاطئة، يبتعد عنها. هذا إذا كان يقصد هذا. أما إذا كان اتفاق ما في شيء. بارك الله فيك. أحمد يقول دخلت المسجد ووجدت رجل يده اليمنى مكسورة وفي التشهد يرفع الأصبع في اليد اليسرى، يقول هل هذا الفعل صحيح؟ هذا الفعل غير صحيح، هذا الفعل غير صحيح. فاليد اليسرى لا تنوب عن اليمنى في مسألة التشهد، في مسألة التشهد. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كل من وصف صفة صلاته قال كان يشير بأصبعه اليمنى عليه الصلاة والسلام. ولذلك هو سقطت عنه السنية والوجوب. حتى لو قلنا ب يعني فعل واجب من واجبات الصلاة يسقط عنه في حال العجز، وذلك لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فما دام أن يده مكسورة أو مثلا أصابعه مجبرة أو شيء ما يشير بأصبعه اليسرى، خلاص سقط عنه. هو كأنه أتى بالسنة أو أتى بالواجب أو أتى بالمشروع، يكتب له الأجر ذلك للعجز الذي عنده. أم عمر من العراق تقول يعني إذا كان أبو البيت يفعل الحرام ويرتكب الكبائر، هل على أهل البيت إثم وهم غير قادرين على التغيير؟ لا يا أختي أم عمر، كيف عليهم إثم؟ ما عليهم إثم، الإثم عليه. يقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. والإنسان لا يؤخذ بجريرة غيره، حتى لو كان أبوه ولا أمه ما يؤخذ بجريرة غيره. فلذلك الإثم عليه، الإثم والوزر عليه هو. وحتى الاكتساب اللي يكتسبه يغذي عياله هم ما عليهم حرام، الحرام عليه هو، هو الحرام هو الذي سيحاسبه الله عز وجل. أما الزوج والأولاد ما يعني يترتب عليهم الإثم أو الذنب لكونه هو الذي اكتسب، هم واجب عليه أن ينفق عليهم. من أين يأتي بهذا؟ هم لا يسألون عن هذا، هو الذي يسأله الله جل وعلا. تقول الزوج إذا كان ما يعطيني مصروف وحالته زين وكذا ممكن أخذ من وراه، ممكن يأخذ الفاضلة في حدود الضروريات والحاجيات ولا تتجاوزين، وأن يكون بالمعروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهن: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف بالمعروف. لكن قبل ذلك ذكري بالله، قل اتق الله، عندنا نقص في الضروريات في الحاجيات، عندنا الأولاد يريدون كذا، إذا أبى يجوز لك أن تأخذي بما يحقق الضروريات والحاجيات من غير إذنه. أم عمر تقول بالنسبة لتيسير الزواج، تقول يعني البنت اللي ما تزوجت قالوا لها بأن تقرأ البقرة 19 مرة يوم تقرأ ويوم ما تقرأ، تقول هل هذا صحيح وهل الزواج قدر أم ماذا؟ أخت الفاضلة، كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. اتصالك اليوم أنت هذا اللي اتصلتي بقدر الله عز وجل. الله عز وجل قدر قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أن عمر تتصل في هذا اليوم في هذا البرنامج. كل شيء بقدر، الزواج، الطلاق، الإيمان، الإسلام، الكفر، الصحة، المرض، السلم، الحرب، الغنى، الفقر، كل شيء بقدر، كل شيء بقدر الله. ولذلك قال جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديره. ولذلك أختي الفاضلة، الزواج وغير الزواج كله بقدر الله عز وجل. فالله قدر مقادر كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. قدر هذه البنت تتزوج عمرها 18، وقدر هذه البنت تتزوج عمرها 40. قدر الله عز وجل، هذا قدر الله. قدر الله عز وجل هذه البنت تتزوج فتنجب، وهذه البنت تتزوج ولا تنجب. قدر الله أن هذه البنت تزوج وتطلق، وهذه البنت تزوج ما تطلق. قدر الله أن هذا الزواج يؤخره لمصلحة هذه البنت، هذا قدر الله عز وجل. ولذلك يجب على المسلم أن يؤمن بالقدر وأن يرضى بالقضاء، لأن اختيار الله للعبد أفضل من اختيار العبد لنفسه. وهذا لا يعني أن الإنسان يبذل الجانب الشرعي، بمعنى امرأة ما تزوجت ما في بأس لأمها تقول لجارتها صديقتها: عندنا بنت بلغت الزواج ولله سن الزواج، إذا تعرفوا رجل صالح يخطبها. ما في شيء، كان الصحابة يعرضون بناتهم مثل ما عرض عمر حفصة على أبي بكر فسكت، عرضها على عثمان فسكت، فصار في نفس عمر. فبعدين قالوا له: ما سكتنا إلا لأننا سمعنا النبي عليه الصلاة والسلام يذكرها. فيجوز للإنسان يوصي: عندنا بنت صالحة طيبة دينة. هذا الجانب الشرعي نبذله، ولكن نربطه بالقدر، نربطه بالقدر. بالنسبة لما ذكرت قراءة البقرة 19 مرة، هذه بدعة من البدع، هذا غير صحيح. أن والله من قرأت، أي امرأة تقرأ سورة البقرة 19 مرة كذا وكذا، ما عندنا نص على أن من قرأ سور من القرآن أنه يزوج إذا كان عزبا، سواء كان رجلا أو امرأة، ما عندنا نص. لكن الإنسان يدعو الله، قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يدعو الله: اللهم يسر لي الزواج، اللهم ارزقني الزوجة الصالحة. هي تقول: اللهم يسر لي الزواج، ارزقني الزوج الصالح، بهذه الطريقة. أما اللجوء إلى مثل هذه الأشياء فلا يا أم عمر، بارك الله فيك. أم عمر تقول: أختها يعني عمها أبو زوجها وإخوان زوجها أذوها أذية شديدة، تقول بأنها لا تستطيع أن تسامحهم، تقول: لا هم أحياء ولا هم أموات، تقول يعني بأنهم يعني تسلطوا عليها و يعني اتهموها في عرضها واتهموها في شرفها، تقول: ما غير قادرة على أني أسامحهم. تقول: ما الحكم؟ بالنسبة لأختك يا أخت الفاضلة، مظلومة ولها الحق الكامل، هي ما تجبر على المسامح، ما أحد يجبرها أنها يقولها: والله سامحي هذا الذي طعن في عرضك وشرفك. ما هي لها الحق، تقول: يا ربي خذ لي حقي وما أسامحكم إلى يوم القيامة، وتريد حقها من الله عز وجل، من الله أن يأخذ حقها من هؤلاء يوم القيامة. ما لها الحق الكامل، ما أحد يجبرها تقول لازم تسامحيهم أبدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون من المفلس؟ قال الصحابة: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته ويؤخذ من سيئات هؤلاء فتكب على حسناته. هذا المفلس يوم القيامة. فالإنسان المظلوم اللي طعن في عرضه وشوهت سمعته يقول أنا والله ما عندي استعداد أسامح، ما حد يجبر على ذلك، لكن الأفضل للإنسان أنه يسامح، هذا الأفضل، لأن الله عز وجل حث على الصفح والعفو والمسامحة، ولذلك قال جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. من وين جت هذه الكاظمين الغيظ؟ لأن في هناك أناس يستفزونهم، في أناس هناك أناس يعني يحاولون أن يعتدوا يكتمون الغيظ، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، كيف العفو؟ لأن في خطأ، كيف أعفو عن شخص ما أخطأ؟ لا، في خطأ، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول جل وعلا فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ولذلك هذه الآية جاءت في أبي بكر رضي الله عنه لما تفاجأ بأن مصطح بن أثاثة اللي رباه في بيته واحتضنه وصرف عليه خاض في جملة خاض مع جملة من خاض في مسألة الإفك، فمنع النفقة عليه، فالله أنزل آية مباشرة ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى إلى آخر، قال فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال بكر بلى يا ربي أحب أن تغفر لي، فرجع النفقة إلى مصطح، مع أن المسألة في العرض، عرض ابنته الصديقة البتول حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما رأى أبو بكر بأن الله يحب العفو صفح. ولذلك قولي لأختك الأفضل عند الله أن تعفي، وبعدين لا تعتقد بأن إذا عفت خلاص ما لها أجر، لا، لها الأجر الكبير والثواب العظيم، والله هؤلاء حسابهم على الله، حسابهم على الله والقصاص يوم القيامة، لكن هي سيبارك الله في عمرها وفي عملها وفي عيالها وفي مالها وفي حياتها، وتنتصر على نفسها، لأن نفسها تدعوها إلى عدم العفو، والله يدعوها إلى العفو، والشيطان يقول لا تعفين، وهي تقول كذا، فتنتصر على نفسها، تنتصر على هذا هذا الهاجس اللي دخلها وسكنها، وهو في الحقيقة الأفضل خلافه. فقولي لها الأفضل إنها تعفو، لكن إذا أصرت ما أحد يلزمها بالعفو والصفح. أم عمر تقول يعني عيال أخوها مشوا بطريق غير جيد، تقول يعني سببوا مشاكل لأنفسهم، دمروا أسرتهم، يعني تقول هل هذا قدر؟ أخت الفاضل مثل ما ذكرت قبل كل شيء بقدر. وقولي لأخوك أو لزوجة أخيك ما مضى مضى، لا تشتغل الآن بهذا الماضي المؤلم بآلامه وأحزانه وأوجاعه، ما تستفيد، قولي استشري في أيامك، صححوا الخطأ إن كان بالإمكان تصحيح الخطأ، اقتربوا إلى الله أكثر، فقد تكون هذه بسبب ذنوب وتقصير في حق الله عز وجل. احتسبوا الأجر عند الله، ما من بلاء يصيب المؤمن إلا كتب الله عز وجل له الأجر العظيم. هذا الذي ينبغي أن تشتغل به هذه المرأة ويشتغل به الأهل حينما يبتلون بمثل هذه الابتلاءات. أبو صالح من أبو ظبي يقول ما حكم المقارنات في بعض المجالس بين الأولاد؟ يقول هذا ولدك شاطر وهذا ولدك غير شاطر، يعني على سبيل الضحك والاستهزاء وشيء، يقول هل هذا مشروع؟ هذا غير مشروع يا أبو صالح، على الناس أن يتقوا الله، المجالس بالأمانة. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول لا خير في كثير من نجواهم، نجواهم التناجي، المجالس اللي يجلسونها، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نجلس المجالس التي فيها ذكر لله، وقال عليه الصلاة والسلام ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم ترة، يعني حسرة وندامة يوم القيامة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يشغل المجلس بالاستغفار، وكان يأمر من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه أن يقول قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، حتى يكون كفارا لهذا المجلس. المجالس هذه يجب أن تبنى على تقوى من الله عز وجل، ولا يجوز أن تكون هذه المجالس مصدر أو سبب لتصدير الحقد والكراهية أو لإغار الصدور أو لجعل عرق الحسد والحقد والكراهية ينبض في صدور الناس، من جملة ذلك الاستهزاء. الله عز وجل قل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، لا تلمزوا أنفسكم، يقول علماء إخوانكم، فأقام الأخ مقام النفس، لا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، ظالم عند الله سبحانه وتعالى. فالمجالس التي يعني تذكر فيها الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، النميمة والعياذ بالله، الفتنة بين الناس وإفساد العلاقات، الاستهزاء والسخرية بالناس، فلان طويل، فلان قصير، فلان غبي، فلان غير شاطر، فلان كذا، هذا كله محرم ولا يجوز. هذه ستكون سبب من أسباب والعياذ بالله ذهاب الحسنات، هذه سبب من أسباب جلب السيئات والعياذ بالله. للأسف الشديد بعض الناس الآن يحركون الراكد ويبعثرون ما في القبور، مجالس تعقد على غير طاعة الله، الشيطان كأن الشيطان ناصب كرسية في هذا المجلس، غيبة ونميمة واستهزاء وسخرية وكذب، أين الله؟ أين الله؟ بعض الناس سبحان الله إذا يعني نظرت إليه كأنه ما يؤمن بالله، ما عنده إلا والعياذ بالله الغيبة والنميمة والحقد والكراهية وتصدير الشر هنا وهنا. ولذلك على الناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من جلس مجلسا ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. المجالس هذه إذا جلسها الناس جلسوا على طاعة الله، على تقوى، على المعروف، الكلام الطيب، العلوم الغانمة، القصائد والشعر الطيب اللي ما يثير العصبية والعنصرية، وإنما الكلام الطيب اللي فيه شعر فيه تشجيع على الفضيلة وتحريض على الخير والشجاعة وشيء من هذا القبيل، القصص، السيرة النبوية تقرأ يا أخي في المجالس، ليش ما تقرأ؟ ليش ما تقرأ حياة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الاتفاق على والله فلان من جيراننا ولا من جماعتنا ولا من العائلة عليه دين، عليه شيء، خلونا نساعده يا جماعة، خلونا نشفع له، خلونا كذا، هذه المجالس الطيبة. أما والله يجي واحد يجلس المجلس يقول والله فلان ولدك غبي وهذا شاطر ولده، هذا الآن يعني قدح شرارة الشر، والشيطان سيذكي هذا، وما أحد يرضى أحد يسب عياله، ما أحد يرضى. هذا اللي يتكلم لو قيل في عياله شيء ما رضي، كيف يرضى على الآخرين؟ ألا يتقون الله عز وجل؟ لذلك إنسان يعني رب كلمة قالت لصاحبها دعني، رب كلمة قالت لصاحبها دعني. والإنسان يجب أن يكون مقل في الكلام إلا في الخير، الكلمة ما دامت محبوسة في صدرك أنت تملكها، إذا خرجت ملكتك، إذا كانت خير الحمد لله، إذا كانت شر ملكتك محسوبة عليك. فعلى الناس أن يتقوا الله. والمجالس هذه يعني والعاقل هو الذي يعرف أن المجلس الذي لا يصلح يفارقه، لا خير في شخص يجلس في مجلس محل غيبة ونميمة وبهتان وكذب، لأن الإنسان سيسأل يوم القيامة عن هذا المجلس، سيسأله الله، إما أن يكون حسرة وندامة عليه، وإلا يكون خير يرفعه عند الله عز وجل. فلذلك على الناس أن يتقوا الله. بعض الكلام قد تسفك فيه دماء، بعض الكلام اللي ما يحسب له بعض الناس قد تسفك فيه دماء. يعني بعض الناس يحرض ولد يقول أبوك اللي قتل في يوم من الأيام، واللي أبوك كذا، لو فيك خير كذا وكذا، سفك الدماء بسبب كلمة يقولها إنسان ما يخاف الله. بعض الكلام يدمر أسر، لما تتهم امرأة شريفة نقية بكلمة يطلقها رجل ما يخاف الله. يعني هذه أشياء كلها يحتاج الناس أن يتنبهوا وأن لا يعقدوا مجالسهم إلا على خير. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. ها خلاص إنا لله. طيب أم محمد الله يرضى عليك من السعودية، وأبو محمود أيضا من العراق، والأخت والأخ أحمد أيضا، الأخ أحمد من الفجيرة. إن شاء الله غدا بحول الله وقوته أجيب على أسئلتكم، لأن وقت البرنامج انتهى. أشكركم على المتابعة، موعدي معكم غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.